يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وإن وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحنان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة، مرحبا بكم في حلقة أخرى من تمثيليتكم الإذاعية أصحاب الكهف الذين تركناهم في الحلقة الماضية وقد أفلحوا في الهروب عن طريق مخرج سري من بيت ماكسيميليان، حيث وصل جوليوس وجنوده متأخرين إلى بيته وفشلوا في القبض عليه وعلى رفاقه. هذا في حين كان الفتية المؤمنون في طريقهم للهروب إلى خارج المدينة عن طريق تسلق سورها ليلا قبل انبلاج الفجر. وبالفعل فقد نجحوا في تسلق هذا السور والتوجه منه إلى أطراف مدينة فيلادلفيا، حيث الغابات والجبال، وحيث لفتهم الحيرة هناك فيما عليهم أن يفعلوه والمكان المناسب الذي ينبغي أن يلجأوا إليه. ولكن أنى لهم فعل ذلك وساعات الليل تمضي سراعا وجوليوس وجنوده سيدركونهم بعد سويعات قليلة؟ ترى ماذا سيفعل الفتية وما هو السبيل لخلاصهم من الحاكم ديوكلتيانوس وقائد جيشه جوليوس وجنوده؟ وأين سيتوجهون؟ وهل ستدركهم الرحمة الإلهية في اللحظات الأخيرة؟ هذا ما سنتعرف عليه أيها الإخوة والأخوات في حلقتنا هذه. ندعوكم للمتابعة.
¶¶
يا سيد ماكسيميليان، كم بقي حتى وصولنا؟
أسأل أولا أين وجهتنا؟ لماذا يجب علينا أن نتسلق هذا الجبل ذا الصخور الشاهقة؟ ففي هذا الوقت من النهار قد يروننا بسهولة من أسفل الجبل.
لا تتعبوا أنفسكم يا إخوان، إن ماكسيميليان لا يفعل شيئا عبثا، إنه يخطط للشيء، هو يعلم أكثر منا أن أي مار يمكنها أن يرانا.
اجلسوا اجلسوا.
طيب،
من الأفضل أن نأخذ قسطا من الراحة.
الحمد لله.
الجأوا إلى الكهف كي يبسط الله رحمته عليكم ويهيئ لكم من أمركم رشدا.
يبدو أنكم مطمئنون من أن الجنود سوف لا يعثرون علينا، وأن المارين سوف لا يروننا.
لا يا تلميخة، لا تنسوا أننا سرنا في هذا الطريق متوكلين على الله الواحد. ينبغي أن لا ندع القلق يتسلل إلى نفوسنا، أو لم نكن قد عددنا أنفسنا للقتل؟
أجل، حتى أننا لم نكن نتوقع أن ننجو من سجن ديوكلاتيانوس. لقد كنا البارحة أسرى بيد ديوكلاتيانوس ومقيدون بالأغلال، وها نحن اليوم أحرار طليقون نتجول بين الجبال والسبول.
سنذهب إلى الكهف يا أخوة الإيمان الذي كنت ألجأ إليه لمدة طويلة للأبد.
يا رب، كيف وجدت هذا الغار يا ماكسيميليان؟ أولم يكن هناك مكان أقرب من هنا للعبادة والعزلة؟
يبدو أن السيد ماكسيميليان يعلم شيئا لا نعلمه نحن.
أجل.
أنا أيضا لا أعلم شيئا، قصارى ما أعلمه أن في هذا الذهاب حكمة. هناك شيء في داخلي يقول أؤو إلى الكهف.
لقد اخترت أصعب الطرق للاختلاء بالله.
إن طريق الوصول إلى الله ليس سهلا كثيرا يا أخوتي.
كيف تكلم عبادك يا رب؟ كيف يمكن للبشر الحقير أن يحظى بمخاطبتك له؟
أشعر أننا لا نسير في هذا الطريق بإرادتنا.
نعم يا تلميخ، هذه هي الحقيقة. إذن من الأفضل أن نواصل وننطلق.
انظروا من الذي جلس أمام الكهف.
عجب،
هل حق ما أراه؟ إنه أنطونيوس الراعي.
أنطونيوس؟
أيها السادة،
ماذا تفعل هنا يا أنطونيوس؟
ماذا تفعل هنا؟
هل تريدون الحق؟ عندما لم تسمحوا لي باصطحابكم تحدثت في قلبي مع الله الواحد واستأذنت.
والآن أخبرنا ماذا قال الله لك.
لقد قال الله أسلك طريق الصالحين، وكنت أعلم أنني إن سرت في طريق الصالحين فسوف لا تصطحبونني معكم، فاضطررت إلى أن آتي إلى هنا من طريق جانبي.
لقد وصلت قبلنا من هذا الطريق.
صدقوني لم أكن أقصد أن أسبق الصالحين، كيف عساي أن أقول؟ لقد اضطررت.
لقد بلغت مرادك.
حقا.
حسنا، لا مانع لدينا إن كنت تبحث عن المتاعب، يمكنك مرافقتنا.
شكرا لكم كاميتيريو، كلبي الوفي. كنت قد وضعت كاميتيريو أسفل الجبل لحراسة أغنام أهل القرية. لقد جاء خلفي. اذهب يا كاميتيريو، اذهب، قلت لك اذهب. لا اذهب، يجب أن تحرس قطيع الأهالي. لماذا جئت يا كاميتيريو؟ لماذا جئت؟ عد، لماذا جئت؟ عد، هيا ارحل. ألم آمرك بأن تبقى مع القطيع؟
سيفضح هذا الكلب أمرنا.
عد، هيا عد. لماذا لا تفهمني؟ لماذا لا تطيع أمري يا كاميتيريو؟ اذهب هيا.
لا لا، لماذا تقذف الحجارة علي؟ لا تضرب يا أنطونيوس هذا الكلب البريء، اسمح له بالمجيء، لعله يتلقى اليوم الأوامر من شخص آخر.
أجل أجل،
من يدري، لعله يبحث عن الذي نبحث عنه. هل تظن يا أنطونيوس أن حبه لله أقل مني ومنك؟ اتركه وشأنه، اتركه.
تعال يا كاميتيريو، تعال، سأصطحب أنا وأنت الصالحين. تعال يا كاميتيريو، تعال أيها الحيوان، فالحظ معنا اليوم لندخل الكهف، هيا.
لم أكن أتصور أن أقتسم هذا الكهف مع أحد.
ولكنك كنت قد اقتسمته مع أنطونيوس قبل أن تقتسمه معنا يا ماكسيميليان.
لقد كان هذا الكهف في الحقيقة ملجأ لي وللأغنام، كنا نلجأ إليه في الأيام الممطرة.
على هذا فإن ماكسيميليان اختطف الكهف منك ومن أغنامك.
لا، لم يكن هذا قصدي، لقد كنت ألجأ أنا وغنمي إلى هذا الكهف. طبعا عندما لم أكن أعلم أنه لعبادة السيد ماكسيميليان، ولكنني حينما اكتشفت هذه الحقيقة فإني لم أعد آتي إلى الكهف مع غنمي. كنت أحافظ على نظافة الغار لكي يتعبد السيد فيه.
لهذا إذن كنت أرى الكهف نظيفا ومرتبا أكثر من قبل في كل مرة أوافي فيها إلى الكهف.
حقا،
لقد كان هذا الطريق الوحيد الذي يمكنني من مساعدة عبد من عبيد الله. الحقيقة أنني لم أكن أجرؤ على الاقتراب منك، كنت أصغي لعبادتك من بعيد.
قل الحقيقة يا أنطونيوس، ألا تشعر بالملل والندم لمجيئك معنا؟
قل يا أنطونيوس، قل.
لا لا، ما هذا الكلام، أنا أفخر بذلك. الحقيقة أنني عندما سمعت بمعارضتك لمجيئي حزنت كثيرا. لقد فكرت في نفسي أن السادة لا يرونني مستحقا لمرافقتهم ومصاحبتهم.
شئنا أم أبينا، فقد اجتمعنا في هذا الكهف لحكمة ما.
أجل.
إن هذا الغار يشبه الفخ، سوف لا يكون أمامنا طريق للهروب عند هجوم الجنود يا ماكسيميليان. حقا هناك حكمة في اختيار هذا المكان.
أجل،
نعم
أجل يا يومانيس، أنا متأكد إن الله يتحدث مع مخلوقاته بأشكال مختلفة.
نعم،
لقد استدرجنا أنا وأنتم إلى هذا الطريق بشكل ما، وفعل ذلك مع أنطونيوس بشكل آخر، ومع كاميتيريو هذا الحيوان الوفي بأسلوب آخر.
وأرشده إلى هذا الطريق.
حقا هذا صحيح.
نعم هذا هو صحيح.
سبحان الرب المتعال.
الحمد لله.
مستمعينا الأعزاء، حلقتنا لم تنتهي بعد، فبعد أن ألهم الله تعالى بقدرته ماكسيميليان التوجه إلى الكهف الذي اعتاد الذهاب إليه من قبل والتعبد فيه بعيدا عن الحاكم ورقابته، وبعد أن دخلوا الكهف هم والراعي أنطونيوس وكلبه الذي يبدو أنه كان مصراً بأمر الله على الذهاب معهم، وقعت السيدة هيلين زوجة ماكسيميليان بيد أبيها الكافر الذي لا تعرف الرحمة سبيلا إلى قلبه الفظ القاسي، حتى على ابنته وفلذة كبده، ظنا منه أنها تعرف الوجهة التي هرب إليها زوجها ورفاقه. ولكن هل كانت السيدة هيلين تعرف مكانهم حقا؟ لا نظن ذلك، لأن الفتية المؤمنين أنفسهم لم يكونوا يعرفون حتى اللحظات الأخيرة إلى أين عليهم أن يتجهوا. فلنتابع معا أيها الإخوة والأخوات لنتعرف على ما سيفعله الحاكم ديوكلتيانوس مع ابنته. لابد أنه سيفرض عليها رقابة مشددة كي يكتشف حسب ظنه مخبأ الفتية المؤمنين عن طريقها. تابعونا.
أنت تكذبين يا هيلين، تكذبين. هل يعقل ألا تعلمي مخبأهم؟ إن ماكسيميليان لا يدعك تقلقين أبدا، لابد أنه قال لك شيئا.
أنا لا أعلم شيئا كما ترون.
كيف؟
منذ مدة طويلة وماكسيميليان لا يخبر أحدا شيئا حتى أنا. لو كنت أعلم بقراره في ليلة الحفل لما كنت منعته. إنه لم يخبرني بشيء عن قراره حتى في تلك الليلة.
لقد هربوا من الدهاليز السرية لبيتك، وأنت تدعين أنهم لم يخبروك أين يذهبون؟
لو كنت أعلم لذهبت إليه بدلاً من أن أنشغل بالحديث معك الآن. لقد شهدتم أنتم أنفسكم أنني لم أتركه حتى في السجن.
لا،
وذهبت للتحدث معه.
لقد منعتنا السيدة هيلين من دخولنا بيتها.
هل كنتم تظنون أنني كنت أفتح باب بيتي لأحد في تلك الساعة من الليل؟ لقد كنتم تريدون مداهمة بيتي بوحشية. لماذا تلقي جوليوس مسؤولية عجزك على الآخرين؟ لقد كان ضباطك وجندك يطاردونهم، فلماذا لم يقبضوا عليهم؟
سنقبض عليهم، أنا متأكد.
أنت يا هيلين شريكة مع المجرمين ومتعاونة معهم في الجريمة. إن عجز جوليوس وجنوده لا يقلل من جريمتك.
أنا زوجة ماكسيميليان فقط، وأعماله هو الذي يتحمل مسؤوليتها.
كوني مطمئنة، أنا ماكسيميليان لا وجود له فضلا عن أن تكوني له زوجة.
لقد هرب حاليا من قائد غير كفء مثلك. عندما تعثر عليه فحينئذ تكلم عني بما شئت.
كوني واثقة من أننا سنعاقبك ونصلبك أنت بدلا من زوجك إذا ما لم نعثر عليه، إلا إذا اعترفت لنا بما كان اختفائه.
أنا لا أعلم عنهم شيئا يا أبي، فافعلوا ما شئتم.
هل تستغلين يا هيلين عطفي كأب؟
اتخذ قرارك يا أبي العزيز بسرعة، لأن حفيدك لوحدي في بيته، سأذهب إليه.
هيلين
دعها تذهب يا سيدي، فهي طعم ممتاز للعثور على ماكسيميليان. إن السيدة هيلين سوف لا تجلس متفرجة، لابد من أنها ستبحث عن ماكسيميليان يا مولاي.
أريد منكم أن تراقبوا بيت هيلين.
أمرك أيها الحاكم. حسنا.
الخبر يا سيدتي؟
شكرا لله يا جالوس، لم يعثروا عليهم.
شكرا لله، فلماذا إذن أنت حزينة إلى هذه الدرجة؟
إن جوليوس السافل هذا لا يؤذيني كما يؤذيني أبي.
عجبا.
اللهم احفظ ماكسيميليان ورفاقه أينما كانوا من شر أعدائهم.
آمين يا رب.
آمين يا رب.
أظن أن الناس يتحدثون عنك، لا يمكن لأحد أن يلزم الصمت فيما يتعلق بعملكم الكبير.
ماذا يقول الناس يا أنطونيوس في رأيك؟
يقولون مثلا لو كان بمقدور الآلهة لانتقمت من أعدائها، يقولون إن آلهتنا عاجزة.
إن الوثنية هي إيكال كائن ذي شعور لاختياره إلى الأجسام والأشياء العديمة الشعور. لا أدري ماذا ستكون عاقبة هذا الأمر.
نعم يا تلميخة، نعم.
إن موقفي محدد، لقد سلمت نفسي لإرادة الله ورضاه. إن الباطل هو كالزبد على سطح البحر، والحق هو الذي سيظهر في النهاية.
هناك عبارات من الإنجيل يرددها ماكسيميليان دائما.
وما هي يا تلميذ؟
الحقيقة التي كنتم تخشون قولها في الظلام سوف تسمع ذات يوم في الضياء، والإيمان الذي تلقيتموه في خلوات البيوت سوف يصرخ به الناس فوق السطوح.
هل سيحل هذا اليوم حقا؟ ذلك الزمن الذي ينتصر فيه الموحدون على الكفر والشرك بالله.
ولكن كيف؟ كيف يا ماكسيميليان؟
لا أدري يا مارتينوس، لا أدري كيف.
لا شك في أن الحقيقة ستنتصر، ولكن قد لا تظهر هذه الحقيقة في زمننا وعصرنا، وستشهدها الأجيال القادمة.
إن حالفنا الحظ ولم نقع في قبضتهم بسرعة يا إخوتي، فسنكون ضيوفا على الله لبضعة من الأيام في هذا الكهف.
وهل كنتم ضيوفا على شخص آخر حتى الآن يا إخوة؟
نحن لا نخلق شيئا بعملنا وجهدنا، بل نتمتع بنعم الله فقط.
نعم،
في الحقيقة لقد هيأ لنا المضيف الحقيقي كل شيء، ولسوف يتفضل علينا برزقه مرة أخرى إن اقتضى الأمر.
نعم،
سوف لا نبقى أحياء على أي حال، برزق أو من دونه، إلا لبضعة أيام يا إخوتي. إن هذا الكهف الذي أراه إن أدركنا الجنود فيه فسوف يدفنوننا فيه ونحن أحياء.
لا شك في أن من جاء بنا إلى هنا لم يأتي بنا عبثا، وإرادته فوق كل إرادة.
أجل،
هل سمعتم هذا الصوت أنتم أيضا؟
يبدو أن شخصا ما يراقبنا.
إنني أشعر بالنعاس الشديد يا إخوة، لا أدري هل أنا فقط الذي أشعر بالتعب أم أنتم كذلك.
أنا شخصيا أشعر بالحاجة إلى النوم.
أنا أيضا أشعر بسيطرة النوم علي.
كلنا متعبون، ولكن يجب أن يكون أحدنا مستيقظا في هذه الحالة. استريحوا أنتم، استريحوا. إن سهرنا البارحة واجتياز هذا الطريق الطويل والوعر لم يبق لنا رمقا، فاستريحوا أنتم.
سيدي ماكسيميليان، لقد نمت البارحة جيدا وأنا لا أشعر بالتعب مثلكم، فاستريحوا أنتم وسأبقى أنا يقظة.
موافقون يا أنطونيوس؟ ابقى أنت مستيقظا.
نعم، ابقى أنت مستيقظا.
لقد كان السادة متعبين للغاية، فما أن وضعوا رؤوسهم حتى غطوا في نوم عميق. يبدو وكأنهم لم يناموا منذ سنين طويلة. لماذا ازداد شعوري بالتعب فجأة؟ ها هو ذا النوم يسيطر علي رويدا رويدا. سأستلقي قليلا كي يخرج التعب من جسدي. سأستيقظ بسرعة. فالأنم، ما أكثر ما أشعر بالتعب.
مستمعينا الأفاضل، انتظرونا حتى الحلقة المقبلة من قصة أصحاب الكهف كي نعرف مصير الفتية بعد تلك السنة من النوم والنعاس الذي سيطر عليهم على حين غرة. ترى ماذا سيحدث؟ هل سيستيقظون بعد أن ينالوا قسطهم من الراحة بعد تلك الليلة العجيبة الحافلة بالأحداث، أم سيتواصل نومهم إلى ما شاء الله؟ وماذا سيكون مصير زوجة ماكسيميليان والزوجات الأخريات بعد أن وقعن في قبضة الحاكم؟ كل هذا علينا أن ننتظر جوابه في الحلقة القادمة للتعرف عليه. كونوا في الانتظار أيها الأحبة، وفي أمان الله تعالى.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله مددا.
مد لرب العرش يدا، أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء.
علي تعطف يا أملي، شفاء القلب من العلل، أيكون عبيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا، أيكون عبيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع،
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحزنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع،
قصة من واقع الحياة،
يأتيكم كل أسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم إلى مرافقتنا في حلقة جديدة من برنامجكم قصة من الواقع، ونرجو أن تنال رضاكم. قصة هذه الحلقة بعنوان الهوية. موسيقى. انكشفت لي حقيقة مرة لما بلغت من العمر 12 عاما، وهي أني لست ابنة والدي الحقيقية. اكتشفت هذه الحقيقة من خلال كلمات أبي وهو يتحدث مع أمي، حيث سمعت اسمي يتردد على لسانهما، فشككت في الأمر وذهبت إلى أمي وسألتها قائلة: يا أمة، ألست ابنتكم؟ نظرت أمي إلي متعجبة، ثم احتضنتني وبكت وقالت: ما هذا الكلام؟ أنت ابنتي العزيزة، أنت ريحانتي. أحسست بأنها تمتنع عن الكلام، ففشلت محاولتي في معرفة السر ولم أسأل سؤالا آخر. مضت سنين وبلغت من العمر 16 عاما. كنت أفكر في هذه السنوات دوما وأتساءل مع نفسي عن الحقيقة. ذات ليلة كنت جالسة في غرفتي، وكانت الأسئلة قد أحاطت بي وأنا عاجزة عن الإجابة. وفي الأثناء دخل أبي فسألته عن الحقيقة، انزعج من كلامي وقال بحزن: الحق معك، إني ما كنت أريد أن أقول لك شيئا، إذ لم يكن لصالحك أن تعرف الحقيقة، لكنك الآن قد كبرت ولك أن تعرفيها. قطعت كلامه وقلت: إني أريد أن أعرف من أبي ومن أمي، وأعرف من أنا. غضب وصاح قائلا: إننا أبواك، إننا ربيناك وتعهدناك، عما تبحثين؟ عن هويتك؟ أي هوية؟ هل تحبين أن تتركينا؟ فقلت له: إني أحبكم، لكني أريد أن أجد أبي وأمي وأسألهما لماذا تركاني في الشارع؟ وافق أبي على مساعدتي، فأعطى إعلانا للجريدة، وهكذا وجدت أخي حيث اتصل بنا ذات ليلة وأتانا بعد ذلك. كان اسمه حميدا، وقال لي إن أمي قد توفيت قبل 10 أعوام، وإنها أجبرت على أن تتركني في الشارع خوفا من أبي الذي هددها أن تترك ابنتها 7 في الشارع أو تخرج من بيته ولا تعود. غضبت كثيرا، كنت أحب أن أرى أبي وأقول له ما يستحقه، فذهبت إليه مع أخي. دخلت الغرفة ووجدت أبي جالسا على فراشه وقد أصيب بالشلل قبل أعوام، فبكى لما رآني واحتضنني. أحسست بحاجة ماسة إلى أن أضع رأسي في حضنه وأبكي، وفعلت ذلك. فكرت أنه قد ندم عما فعل، فسألته باكية: لماذا أبتا؟ لما لا تحبني؟ لما لم تطق بقائي عندك؟ فقال: بنيتي، بضعة قلبي، دعيني أقول لك الحقيقة، إننا لم نترك في الشارع، بل أنجبتك أمك وأعطتك لأسرة كانت تعيش في جوارنا، إنهما لم يرزقا بولد وقد مضى على زواجهما 11 سنة. فاقترحت على أمك أن تنجب لهما ولدا، وقد قبلت أن نعطيك للجار على الرغم من حبنا العميق لك، وكاد هذا الحب أن يمنعنا من إعطائك للجار، ولكن الالتزام بالعهد كان أكبر من ذلك. لم أصدق ما قاله لي أبي، فاحترت في أمري، ولكني أيقنت بصدق كلامه عندما سمعت نفس الحكاية ممن كنت أعتبرهما أبوي، وفهمت أيضا أنهما امتنعا عن قول الحقيقة لي خوفا من أن أتركهما وأذهب إلى بيت أبي الحقيقي. فعاهدت نفسي أن لا أنقطع عن أسرتي الحقيقية وأزور أهلي في كل أسبوع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم حضرات المستمعين في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة، وفيها نتابع الحديث حول الغرور والتكبر، فتابعونا.
مستمعين الأكرم، لقد ذكرنا أن الغرور صفة مذمومة في النفس، وأنها من رذائل الشيطان، فالشيطان بغروره خسر طاعة الرحمن وصار في عصيان، ومن يسلك سبيل الشيطان فليس له إلا الخسران المبين في الدنيا وفي الآخرة، إلا أن مصابيح الهداية والرشاد وهي آيات القرآن الكريم تنير الدرب أمام الإنسان لكي لا يقع في هوة الغرور والتكبر. وتحدث القرآن الكريم عن أمم ماضية جاءتهم رسل رب العالمين، لكن تلك الأمم كذبت وحي السماء بغرورها وتكبرها، فنزل عليها عذاب الله وبادت بعد أن سادت. أجل إن نوحا عليه السلام، وكان أول الأنبياء من أولي العزم، بعث بالحق إلى قومه.
ورغم أن هذا النبي الكريم حضرات المستمعين دعا قومه للإيمان على مدى مدة طويلة، إلا أن قومه رفضوا دعوته وأصروا على غيهم واستكبروا استكبارا، فكان أن أهلكهم الله بالطوفان لما كان عندهم من غرور صم آذانهم وأعمى أبصارهم عن سماع الحق ورؤيته. ومن يتابع قصة نوح عليه السلام يرى أن أكابر قومه كذبوه وقالوا له إنك بشر مثلنا فأنى لك بالنبوة، والذين صدقوك من الناس إنما هم السذج البسطاء.
مستمعينا الأكرم، وليس قوم نوح لوحدهم الذين حرموا الإيمان بغرورهم، بل إن قوم شعيب لم يتذوقوا حلاوة الإيمان بسبب غرورهم، والفراعنة وأتباع نمرود لم يقبلوا دعوة موسى وإبراهيم عليه السلام للحق، كذلك قريش بغرورها رفضت رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبشكل عام لنا القول إن الغرور مرض فردي واجتماعي وبيل يكون صاحبه في غواية وضلال، ومنذ أن خلق الله آدم عليه السلام وحتى اليوم فإن الغرور منبع الكفر والانحراف والفساد في الأرض.
نعم أعزائي الكرام، وفي القرآن الكريم نهي عن الغرور الذي لا فائدة منه، فلا ينبغي للإنسان أن يمشي في الأرض مرحا، لأنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا. وهكذا نخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن الغرور حتى في أبسط أشكاله أمر مذموم. وربما سأل البعض وقال: لماذا الغرور في النفس وما هي أسبابه؟ سيأتي الحديث بهذا الشأن بعد قليل، فتابعونا.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، لقد خلق الله تعالى الإنسان وأودع فيه الفطرة والعقل والعاطفة، وعلاوة على هذا فإن للنفس هواه، وهو النفس هو عدو الإنسان اللدود. فالحديث الشريف يقول مخاطبا الإنسان: إن أعدى أعداءك نفسك التي بين جنبيك. وفي ظل قاتم من هوى النفس يولد الغرور والتكبر، إلا أن من تغلب على هواه يستطيع التخلص من هذا المولود المشؤوم. وقد يغتر الإنسان لجماله أو لماله أو لعلمه، والحق نقول إن الغرور آفة العلم، وما أجدر بالعالم الذي يستفيد الناس من علمه أن يتواضع ولا يتكبر.
أجل أعزائي المستمعين، وإذا كان قارون قد تكبر على الناس لما كان عنده من مال، فإن التاريخ يحدثنا أن عليا عليه الصلاة والسلام، وهو باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان في غاية التواضع، وأنه صلوات الله وسلامه عليه أفاض بكل تواضع على الأمة من علمه كثيرا. وكان عليه السلام يقول: أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني. وهذه من مختصات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لم يقلها أحد قبله ولا يجرؤ على قولها أحد بعده. وأنه عليه السلام وفي أصعب لحظات حياته لم يبخل على الأمة بعلمه، وما كان ذلك إلا لتواضعه الجم صلوات ربنا وسلامه عليه.
مستمعين الأكارم، ومن الناس من يغتر لنسبه وحسبه فينظر بعين الاستصغار إلى الآخرين، وأحيانا فإن حسن أفعال الإنسان توجد في نفسه الغرور والتكبر. ومن أسباب الغرور الأخرى علاوة على وساوس الشيطان اتباع الشهوات ووجود الشعور بالانتقام وحب الدنيا والإقبال عليها، إلا أن الدنيا لا قيمة لها، فهي ممر لا مقر. ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب إلى معاوية بن أبي سفيان، كما أورده السيد الرضي في نهج البلاغة: إن الدنيا تغر وتضر وتمر. ومسك ختام هذه الحلقة قوله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
وفي الختام أعزائي الكرام، لا يسعنا إلا أن نشكركم لطيب إصغائكم. كنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامج الأخلاق والحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. قد خلعنا الفقر عنا والغنى، كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.